الحمد لله الذي فتح أبواب الرحمة وأوسعها ومنح عباده المؤمنين مواهب الفضل أجمعها وأباح خزائن نعمه لمن أما أبواب كرمه وقرعها ورغب خليقته في التماس مغفرته وأطعمها وأطمعها ونهاها عن ارتكاب معصيته ومنعها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها أحمده على نعمه التي وسعها وأشكره على منته التي نوعها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أوجد المخلوقات واخترعها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله وكواكب الإيمان آفلة فأطلعها وأصنام الشيطان قائمة فقمعها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين كانوا أزكى الأمة وأورعها وأتقاها قلوبا وأشجعها صلاة ننال بها من سحائب الرحمة أجمعها وسلم تسليما كثيرا. أنا أتكلم من باب تقديم ما حقه التأخير، ولئن كان فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم حفظ الله تعالى أصر على ذلك فأنا أمتثل أمره وأحتسب أن ذلك يكون من أجل أن يكون الختام مسكا بإذن الله. أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة، أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة. أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه، سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه، موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاه، نفحة من فضل ربي جل ربي في علاه. أنا رمضان قوة الإيمان في حرب لظاها دائرة، نجدة الأقصى الذي يشكو الجراح الغائرة، دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب، نصركم آت قريب يا قلوبا طاهرة. يا رمضان مرحبا بك زائرا حبيبا، غائبا هزنا الشوق إليه، قادما ساقه إلينا الحنين. يا رمضان هذا هلالك يسبقك، يطلب الإذن ويطرق الباب ليدخل، فعلى الرحب والسعة وعلى العينين والرأس. يا رمضان أنشر نورك في الأرجاء، بدد ظلمات الأهواء، اقتل فينا بذر الشر، اغرس فينا حب الخير، اشف القلب من الأهواء. يا رمضان جفت مآقينا فأدركها، وأرهقت كاهلنا الذنوب فخففها، وتلاحقت على أفئدتنا الشهوات فواسها، وتدنست الضمائر والنيات فطهرها، وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنقذها، وتوالت صيحات الاستغاثة فأسرع. يا رمضان احمل عبق الذكريات ونسيم التجليات، فكم تاق القلب إلى السجدات، وتعلقت النفوس بالنفحات، وأعلن في الكون خبر عرس جديد، هو عرس الطهر على البركات، ودوت في الأفق ترانيم الذاكرين، وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق المتهجدين. إخواني إن لم يحيى القلب في رمضان فمتى يحيى؟ ومتى تبرأ الروح من دائها إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب؟ ويل من نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم، ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر، ويل لمن حضر سوق الرحمات فنام والسوق ينفض في آخر الشهر، ويل له ثم ويل له. دبر لدينك كما دبرت لدنياك، لو دخلت في قدمك شوكة لساهرت تتألم شاكيا طالبا الطبيب. وهذه أشواك المعاصي ملأت قلبك منذ سنين، فأين صوت الأنين وأين طلب المعين؟ ويحك ألا تتألم لقلبك كما تألمت لبدنك؟ رمضان طبيب رفيق يحمل إليك الدواء، فكيف ترده خائبا وقد جاءك هاديا؟ وكيف لا تحسن استقباله وبين يديه أسباب شفائك وبالمجان؟ رمضان شهر نجاح، السمكة إذا وقعت في شباك الصياد ظلت تبحث عن ثقب تهرب منه حتى إذا ما وجدته رجعت إلى الوراء، ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر إلى سعة الحرية. فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد ساعة، وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمة. فالشيطان ألقى عليك شباكه وأحكم وثاقه، وخطة مكره هدفها في النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب الأبدي، وأن تشترك معه في قيد واحد، وأنتما تشويان في نار جهنم سويا. فماذا أنت فاعل وكل شيء عليك؟ نفسك التي بين جنبيك، دنياك التي تلهيك، هواك الذي يريد أن يدمرك، شهوتك المصممة على إهلاكك، لكن حسبك أن الله معك. قد ضاعف لك اليوم الثواب وأغدق فرص الرضوان وسلسل جند الشيطان، والدور عليك الآن. دورك أن تجعل من رمضان محطة تزود للجنة، دورك أن تتسلح فيه بالطاقة وتتجهز بالعزم، دورك أن تجعل منه وقفة للحساب وصفحة للمراجعة وخطة للإصلاح ووثبة للانطلاق. رمضان زائر وأنت مزور، فأين واجب الضيافة؟ رمضان بحر ويوم العيد ساحله، فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟ رمضان لؤلؤة تنتظرك في أصداف الأيام، فأين قاصد البحر الهمام؟ أين الغواص المقدام؟ يا عيونا جفت من قلة الدمع، هذا موسم المطر. يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل، اهبطي من شدة الوجل. يا نفوسا تائهة، يا شخوصا خاوية، يا حيارى في صحارى مهلكة، رمضان أقرب أمل، أرجى أمل، آخر أمل. فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل، فورا إلى العمل. كثيرا ما يهنئ الناس بعضهم بعضا حينما يدخل أو يقبل رمضان، فيرددون كلمة لا يدركون معناها على الحقيقة، يقولون رمضان كريم. وربما السلفيون بحكم شدة اتباعهم للسنة ينظرون إلى هذا على أنه بدعة، لم يرد في السنة ما يدل على أن التهنئة تكون برمضان كريم. لكن بعيدا عن موضوع كونها تهنئة يحافظ الناس عليها كأنها سنة، لنا أن نتوقف عند هذه الجملة المكونة من مبتدأ وخبر. رمضان كريم، وهذه حقيقة لابد أن ندركها ونحن يعني نستشرف قدوم رمضان. فعلا رمضان كريم، ودليل كرمه أنه ضيف يأتينا ليس لنكرمه ولكن ليكرمنا، فإنه يأتي ومعه هدايا غاليات يصطحبها حينما يدخل كل بيت، ليبدأ بالإحسان ويتفضل بالإنعام دون سابق فضل منا أو معروف، بل ربما أيضا دون ما عرفان. فلا ينبغي أن نكون يعني لآمن بألا نحسن استقبال هذا الضيف الكريم الذي يقبل علينا بأنواع عظيمة من الخيرات والبر. هذه المقدمة الطويلة هي المدخل الحقيقة لموضوعنا في هذه الليلة. اعتدنا من قبل على أن نسلط قبل رمضان الضوء على عنوان معين ونجس لكي نهتم به في هذا الشهر قبل غيره، فمرة سمينا محاضرة قبل رمضان إن سعيكم لشتى، لأن رمضان من أعجب الفصول والمواسم التي يتجلى فيها هذا التفرق في سعي الناس، والذي عبر عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في نداء المنادي حينما يدخل رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. مرة أخرى سمينا المحاضرة رمضان عدو الغيبة، كي نركز في هذا العام على آفات اللسان وبالذات الغيبة وأخواتها. مرة كان رمضان كريم، مرة أخرى كان من الطارق أنا رمضان، مرة أخرى كان عنوان المحاضرة العزيمة على الرشد. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أدعيته: وأسألك العزيمة على الرشد. العزيمة يعني الإرادة القوية الجازمة التي تسبق الفعل مباشرة، فالعزيمة على الرشد يعني أن تنوي في رمضان أن تعزم على الرشد ويعني تستفيد من بركات رمضان إلى أقصى ما تستطيع. علينا جميعا الآن أو أدعوكم جميعا إلى أن تستحضروا أو يستحضر كل منكم أحب الناس إليه الذي غاب عنه يعني سنة كاملة، ثم جاءك من يبشرك بقدومه وعودته خلال أيام قلائل. كيف تكون فرحتك بقدومه واستبشارك بقربه وبشاشتك للقائه؟ أول الأداب الشرعية بين يدي رمضان أن نتأهب لقدومه قبل الاستهلال، وأن تكون النفس بقدومه مستبشرة ولإزالة الشك في رؤية الهلال منتظرة، وأن تستشرف لنظره استشرافها لقدوم حبيب غائب من سفره. إذ إن التأهب لشهر رمضان والاستعداد لقدومه من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، التي يقول عز وجل في شأنها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان ويستبشرون ويحمدون الله أن بلغهم إياه، ويعقدون العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات. أولئك يبشرون بقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن محبة الأعمال الصالحة والاستبشار بها فرع عن محبة الله عز وجل. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فترى المؤمنين متلهفين مشتاقين إلى رمضان، تحن قلوبهم إلى صوم نهاره ومكابدة ليله بالقيام والتهجد بين يدي مولاهم، وتراهم يمهدون لاستقبال رمضان بصيام التطوع خاصة في شعبان. سمع المؤمنون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل، في الحديث المعروف كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وهذا رواه مسلم. فعلموا أن الامتناع عن الشهوات لله عز وجل في هذه الدنيا سبب لنيلها في الآخرة، كما يدل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء، من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى رضي الله عنه على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وفي رواية إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. فهل تعجب أن جبرائيل ملك الوحي يقول في هذا الحديث من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له باعده الله في النار، ثم يؤمن خليل الرحمن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم على دعائه؟ وأي عجب ورمضان فرصة نادرة ثمينة فيها الرحمة والمغفرة ودواعيهما متيسرة والأعوان عليها كثيرون وعوامل الفساد محدودة ومردة الشياطين مصفدون ولله عتقاء في كل ليلة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة، فمن لم تناله الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن؟ ولا يهلك على الله إلا هالك. ومن لم يكن أهلا للمغفرة في هذا الموسم ففي أي وقت يتأهل لها. ومن خاض البحر اللجاج ولم يطهره فماذا يطهره؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب؟ لقد بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اختلاف سعي الناس في الاستعداد لرمضان، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذه إشارة إلى اختلاف سعي الناس في رمضان واختلاف استعداداتهم لرمضان قبل دخوله. وعن أبي هريرة من طريق آخر مرفوعا: أظل لكم، يعني أشرف عليكم وقرب منكم، أظل لكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، وإن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره أي إثمه وعقوبته، ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة. المؤمن يعني يعدل الميزانية بحيث إذا أتى رمضان لا يشتغل كثيرا باكتساب الرزق، وإنما يعد النفقة ويعني يدخر الإجازات ونحو ذلك من أجل أن يتفرغ للعبادة. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. هناك حدث غيبي في غاية الخطورة يحدث في أول ليلة من رمضان، بل ربما يستمر في كل ليلة من رمضان، أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يحدث في أول ليلة من رمضان؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الحدث يعني الغيبي الخطير الذي يحصل في رمضان يشير إلى ما سبق ذكره من قول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. ففي هذا الموسم العظيم يتجلى انقسام الناس إلى معسكرين: باغي الخير وباغي الشر. وقد فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الفريقين وطبيعة هذا النداء الذي يوجه إلى كل فريق. وبما أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالنا وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا إلى طاعته فيه ويتقبله منا، في هذا الموسم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه الناس إلى هذه الفرصة النادرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أول ليلة من رمضان، خطبة استقبال رمضان في أول ليلة من رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إنها فرصة عظيمة جدا أمام كل البشر، حتى الكافر لو أراد الهداية وسعى لينقذ نفسه من الهلكة لن يجد الباب مصابا في وجهه. فكل إنسان يمكن أن يكون رمضان فرصة أو نقطة تحول كاملة في يعني حياته. فكما أشرنا الناس يعني يختلفون، هم في الظاهر يشتركون في دخول رمضان والاحتفال برمضان، لكن في الواقع ينقسمون شتى. يقول شفي بن ماتع الأصبحي: إن رجلين لا يكونان في الصلاة مناكبهما جميعا، الكتف في الكتف مناكبهما جميعا، ولما بينهما كما بين السماء والأرض، وإنهما لا يكونان في بيت صيامهما واحد، ولما بين صيامهما كما بين السماء والأرض. إذن هذا كله مصداق قول الله تعالى: إن سعيكم لشتى. ففيما يتعلق بالقسم الأول الذي يناديه المنادي في أول ليلة من رمضان: يا باغي الخير أقبل. كيف يستقبل باغي الخير رمضان؟ أولا يستقبله بالمبادرة إلى التوبة الصادقة المستوفية لشروطها وكثرة الاستغفار، لأن الاستغفار شرع في فواتح الأعمال كما في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثانيا يستقبل باغي الخير رمضان بأن يتعلم ما لا بد منه من فقه الصيام وأحكامه وأدابه والعبادات المرتبطة برمضان من اعتكاف وعمرة وزكاة فطر وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثالثا عقد العزم الصادق والهمة العالية على تعمير رمضان بالأعمال الصالحة. أسألك العزيمة على الرشد، دعاء أن يلهمه الله الإرادة القوية والعزيمة الصارمة أنه لن يضيع أي فرصة في رمضان ليقترب من الله سبحانه وتعالى ويجتهد في عبادته، بخلاف باغي الشر في هذا الباب فما أجدره بما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بيخطط في رمضان كيف يعصى الله، كيف ينتهز فرصة الفوازير والأفلام وكذا وكذا، ولأن رمضان كيف سيصلي صيامه، ما هي يعد الأفلام والأشرطة ويعد الأجهزة، لماذا يريد أن يفجر أمامه؟ يعني مش بس بيعصي في الوقت الحاضر، ده بيحضر ستوك عشان لما يجي رمضان ناوي يعصى في رمضان. فهذا هو باغي الشر الذي يحذر في أول ليلة من رمضان: يا باغي الشر أقصر. أيضا يقول الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمن أراد الخروج من المخالفات والعصيان والتقصير فلا بد أن يعد العدة ويعني يتحرى أفضل الأعمال في رمضان وأعظمها أجرا. من الاستعدادات المهمة جدا الاستعدادات التي يهتم بها باغي الخير في رمضان: استحضار كلمة واحدة في القرآن الكريم أو كلمتين وردتا في شأن رمضان لإنسان مطالب دائما أن يتذكرهما، خاصة إذا وجد مشقة سواء في الصيام أو في القيام، هي الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى به رمضان. ماذا وصف الله رمضان؟ كيف وصف الله رمضان؟ قال: أياما معدودات. كلما شق عليك الصيام، كلما شق عليك القيام وأنت تجاهد نفسك وأنت تعبد الله تبارك وتعالى، استحضر هذا المعنى رمضان كما وصف الله تعالى أياما معدودات، وأنتم جميعا تدركون كيف تجري أيام رمضان بسرعة كأنها طيف عابر، وهذه طبيعة الزائر أو الضيف فعلا يعني الكريم. أياما معدودات سوف تنصرم بسرعة ويذهب التعب والنصب والمشقة ويبقى الأجر والثواب. فواسي نفسك دائما وأنت تجاهد في رمضان بهذه الكلمة أياما معدودات. فرمضان سرعان ما يولي، ورمضان موسم فاضل ولكنه سريع الرحيل. لابد أن نستحضر أن المشقة الناشئة عن الاجتهاد في العبادة تذهب أيضا ويبقى الأجر وشرح الصدر. فإن فرط الإنسان ذهبت ساعات لهوه وغفلته وبقيت تبعاتها وأوزارها. من الأسلحة التي ينبغي أن تقبل على رمضان وأنت مسلح بها حفظ الأذكار والأدعية، سواء الأدعية الموظفة في ما يقال عند رؤية الهلال، ما يقال عند الإفطار، ما يقال عند السحور أو الأكل والشرب، ما يقال في كذا وكذا من الوظائف المعروفة المتعلقة برمضان. لكن لابد من الإنسان يستعد، وليت يكون جزء من الاستعداد أو الاجتهاد في رمضان تحفيظ الناس، لأن الناس إذا تركت لحالها لا تبالي، وربما لم يعرف من أين يحفظ الأدعية الصحيحة ونحو ذلك. لكن لو أن الدروس يكون فيها حتى لو 10 دقائق كل يوم أو بعد الفجر أو بعد العصر فقط يحفظ الناس الأدعية الموظفة، لأن هذا كنز عظيم جدا. رمضان حافل بأوقات الإجابة، فإن لم تحسن الدعاء بأدعية القرآن والسنة تفوت فرصة عظيمة جدا. فالاجتهاد في حفظ الأدعية المأثورة سواء الأدعية الموظفة مرتبطة بوظائف معينة أو الأدعية المطلقة فهذا موسمها ووقت حفظها لكي تغتنم يعني الفرصة. ف يعني كلما حفظت أدعية أكثر كلما استطعت أن تطيل الركوع والسجود، أو تستفيد بتعبير أدق من إطالة الإمام في الركوع والسجود، بحيث يعني أن هذا الاجتهاد في هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمما يعين على هذا الاجتهاد في حفظ يعني الأدعية. مما يستقبل باغي الخير به رمضان الاستكثار من الأعمال الصالحة، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. من هذه الأعمال خاصة في شعبان كثرة الصيام في شعبان تمهيدا لرمضان، لأن رمضان هو الفريضة، فهناك سنة قبلية لرمضان وهي صيام شعبان، وهناك سنة بعدية وهي صيام 6 أيام من يعني شوال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. الكنز الثمين الذي لا يعوض هو استثمار رمضان في ترميم العلاقة بينك وبين القرآن الكريم. رمضان فرصة عظيمة جدا أن أعمال الخير في رمضان تكون سهلة، بمجرد ما بتدخل في رمضان بتشعر كل إنسان يشعر في نفسه بأن سلطان الشيطان يصبح ضعيفا عليه. فباب من أبواب الرحمة يفتحه الله، أعوان على الخير كثيرون، أهل الخير في المساجد ونحو ذلك، أهل الشر منقمعون، الشياطين مصفدون. فينبغي الإنسان يستثمر هذه الفرصة الثمينة لإحداث تغييرات جذرية في سلوكه وفي حياته، فعليه أن يعني يغتنم هذه الفرصة. خصيصة رمضان هي الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها رمضان حينما ذكره في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبين رمضان والقرآن تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر، ارتباط وثيق جدا بين القرآن وبين رمضان. فرمضان هو شهر القرآن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اهتمامه بالقرآن الكريم. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي عام وفاته عارضه القرآن مرتين. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يختم القرآن الكريم كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها. روي أنه كان للشافعي رحمه الله في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وكان الأسود يقرأ كل ليلتين في رمضان، وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر في كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة المصحف. فهذا كان سلوك السلف، يعني هذه أحد ملامح المنهج السلفي في رمضان، أنه تقطع كل علاقة ويبقى فقط الارتباط الشديد واللصيق بالقرآن الكريم. كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. قال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. طبعا معروف أن هناك نهيا عن قراءة القرآن كله في أقل من 3، لكن المقصود بذلك المداومة على ذلك. أما مواسم الخير كشهر يعني رمضان، خاصة الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمن دخل مكة مثلا من غير أهلها، فهذه يستحب اغتنام شرف الزمان وشرف المكان والاجتهاد بقدر المستطاع في قراءة القرآن الكريم. إذن من ملامح منهج السلف في شهر رمضان ارتباط بالقرآن والقرآن فقط لا غير. فلا تمني نفسك تقول أنا في رمضان سأدرس مش عارف كتاب إيه في مصطلح الحديث، أو أدرس كتاب إيه في الفقه. طبعا بغض النظر طبعا لابد من مدرسة الواجب، طبعا فقه الواجب، لكن أتكلم عن الزيادات. ف يعني من دخل، وبالتجربة الواقع يعني أن من دخل عليه رمضان وهو ينوي أن ينشغل بغير القرآن مع القرآن، يمر عليه رمضان لا هو ينجز في القرآن ولا ينجز في غير القرآن. فرمضان إنجاز التعبير يعني مصمم ومركب للقرآن. وظيفة رمضان الصيام والقرآن، كما يعني روي في الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد. فإذا يعني أجل أي شيء آخر والقرآن والقرآن فقط. إن فعلت غير ذلك لا تنجز لا في القرآن ولا في غيره. فإذا كذا كذا مش هينفع غير القرآن، فواظب على ترميم وإصلاح العلاقة بالقرآن الكريم. من ذلك أيضا قيام رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الوظائف التي يعني يفتش عنها باغي الخير في رمضان الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيئا إلا عطاء. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إن عجز عن تقديم العشاء فليفطر حتى على تمرة أو شربة ماء أو لبن، فقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. فمن الأعمال الفضيلة في رمضان أيضا والتي فيها ثواب عظيم تفطير يعني الصائم وإكرام يعني الصائمين، والسلف أحوال عظيمة جدا وشريفة في ذلك. من أفعال التي يقصدها باغي الخير في رمضان المكث بعد المسجد في صلاة الفجر، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء فجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من ذلك أيضا الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف أيضا خصيصته الالتصاق الشديد بالقرآن الكريم، كذلك للعمرة في رمضان فضل عظيم، فقد قال النبي عليه السلام: إن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وأيضا ثواب العمرة يعني معروف ومشهور. من أهم الأعمال في رمضان التي ينشغل بها باغي الخير الذي يحرض على الإقبال على هذه الأعمال، يا باغي الخير أقبل، تحري ليلة القدر، فإن ليلة القدر أيضا لها ارتباط بالقرآن الكريم، لأن الله تعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأيضا فيها هذا الارتباط العظيم بين ليلة القدر والقرآن الكريم. ومعروف ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويعتزل الناس من أجل اغتنام أو التفتيش أو مصادفة ليلة يعني القدر. من ذلك أيضا كثرة النوافل بعد الصلاة، السنن القبلية والبعدية والذكر والاستغفار ونحو ذلك من هذه الأعمال يعني الصالحة. يقول أحد العلماء: حق شهر الصيام شيئان، إن كنت من الموجبين حق الصيام تقطع الصوم في نهارك بالذكر وتفني ظلامه بالقيام. أيضا من الأعمال العظيمة في رمضان المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. قال سعيد بن مسيب: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. فالآن نستطيع أن نبدأ من الفجر القادم إن شاء الله المحافظة على صلاة 40 يوما تدرك فيها يعني تكبيرة الإحرام، ولا تنقطع عن ذلك حتى تنال هذا الثواب العظيم. إذن هذه إلمامة عجلة لبعض مظاهر الخير الذي ينادى من يقصده وينويه في أول ليلة من رمضان: يا باغي الخير أقبل. فماذا عن باغي الشر الذي يقال له في نفس الليلة: يا باغي الشر أقصر. أول شر يرتكبه أهل الغفلة والشر هو أنهم يستثقلون شهر رمضان، وهذه من الكبائر، أنه يكره دخول شهر رمضان والعياذ بالله، أو يستثقله ويعد أيامه ولياليه وساعاته، لأن رمضان سوف يحجب عنهم الشهوات ويمنعهم اللذات. يقول شاعر هؤلاء الباغين للشر: ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحاب. من بغاة الشر من لا يستثقلون رمضان أصلا، لأنهم أصلا لا يصومون ويجاهرون بالفطر في الطرقات دون حياء من الله ولا حياء من عباد الله تبارك وتعالى. صح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي أو بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي. فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يعني هذا وعيد من يفطر قبل أو قبيل غروب الشمس ولو بثوان أو دقائق، فكيف بمن يفطر اليوم كله؟ يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهذه العبارة في الحقيقة كان إخوة فيما مضى يكتبونها على لوحات ويعلقونها في الشوارع لزجر الناس الذين يتعمدون الإفطار، هي وعبارة أخرى ابن القيم، العبارتان الحقيقة في غاية الروعة. يقول الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر، هي موجودة فقط في الطبعة الصحيحة لكتاب الكبائر اللي هي الأصغر، طبعة بسام الجابي أو دار طبعة دار ابن حزم. يقول الحافظ الذهبي فيها: وعند المؤمنين مقرر، من ترك صوم رمضان بلا عذر ولا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. فهي عبارة قوية يمكن أن تزجر هؤلاء الذين يرتكبون هذا الجرم. وعند المؤمنين مقرر، من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. من أعظم بغاة الشر في رمضان الذين يطالبون بأن يقصروا وأن يكفوا عن هذا الشر من يتركون الصلاة ويرتكبون جريمة كبرى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن فاعلها: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يقول الإمام ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل المؤمن بغير حق. وقال الإمام ابن القيم، وهذه العبارة الثانية التي أيضا كانت تقرن بعبارة الإمام الذهبي في الصيام، وهذه أيضا في الصلاة معا تعلق في الشوارع، يقول ابن القيم: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. من الحقيقة ليس الوضع مناسبا لنناقش بقى كفر ترك الصلاة هو كفر أكبر أم أنه يعني كفر دون كفر، لكن نسأل تارك الصلاة: هل تقبل أن يكون انتماؤك لدين الإسلام وإيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قضية محل خلاف؟ فريق من العلماء يقول: إنك كافر مشرك مثل فرعون وقارون وأبي جهل وأبي لهب. وفريق آخر يقول: بل أنت فاسق مجرم شرير أشد خبثا من قاتل النفس وسارق المال وآكل الربا والزاني وشارب الخمر. هل يقبل مسلم أن يكون انتماؤه للإسلام محل خلاف، فواحد يكفر والآخر يقول لا هو شر من هؤلاء جميعا؟ من بغاة الشر في رمضان المتبرجات بالزينة الذين يفتنون الناس ويكونون أعوان الشيطان في يعني صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. من بغاة الشر طبعا أهل الفن والذين يشغلون الناس ويصدونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، ابتداء بقى من الفوازير وكذا وكذا مما يبتغيه ويحرص عليه أهل الشر حتى إذا ذكر رمضان ذكرت انصرفت أذهانهم إلى هذه الألوان من اللهو والعبث. لا تجعلن رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لا تنال قبوله حتى تكرم صومه وتصونه. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. أيضا من أفعال يعني أهل الشر التي يطالبون وينادون بأن يقصروا منها يعني آفات اللسان. المفروض كل واحد أول ما يدخل رمضان يعمل كذا زي الناس اللي بتعمل إعلانات على المحلات: مغلق للإصلاح، مغلق للإصلاح أو للترميم، يعني فمه يغلق ويكف عن الكلام والخوض للإصلاح، ينكفئ على نفسه وينعزل ويخلو بربي ويستغفر ويشتغل بالقرآن الكريم، ولا يكثر مخالطة الناس، لأن من خالط خلط، يختلط بالمجالس المعروف، دروس العلم، مجالس الذكر وهكذا. أما أن يخالط هؤلاء الذين يتذرعون بحجة تسلية الصيام، يقول لك سلي صيامك، وهي في الحقيقة أفسد صيامك أو أنقص أجر صيامك. فلنتعاهد أن يكون رمضان الذي هو عدو الغيبة وعدو النميمة وعدو آفات اللسان، لازم يعني كل واحد ينوي أنه يعلق على لسانه إيه، مش عايز أقول بقى إني نظرت للرحمن صوما لكن هو صوم عن الكلام الإيه المخالف للشريعة من الكذب والجدل والنميمة والغيبة والخوض في أعراض الناس ونحو ذلك. فاستحضر كأنك معلق على فمك في مثل هذه المجالس عبارة مغلق للإصلاح. شهر خذ أجازة من الخوض في آفات اللسان، مغلق للإصلاح. يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. شدة قبح صفة الغيبة والنميمة وآفات اللسان في رمضان تشتد عن أي وقت آخر، حتى إن من السلف من شككوا في صحة صيام من يتورط في الغيبة. عن الحسن ابن وهب الجمحي قاضي مكة قال: وقعت في رجل من أهل مكة حتى قلت إنه مخنث، فصليت الظهر فعرض في قلبي شيء، يعني شك في أنه ارتكب شيئا فظيعا، فسألت عطاء بن أبي رباح أنني قلت على هذا الرجل كذا وكذا، فقال: يعيد وضوءه وصلاته وصومه، يعيد وضوءه وصلاته وصومه. وعن الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب أن رجلا أتى إلى ابن أبي زكريا فقال: يا أبا يحيى، أشعرت أن فلانا دخل على فلانة؟ قال: حلال طيب، يعني ده محرم من محارم هذا حلال. قال: إنه دخل معه برجل، فقال ابن أبي زكريا: إنا لله، فقد وقع في نفسك لأخيك هذا، حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا. فلما دنا من باب المسجد قال: والله لا تدخل حتى ترجع فتوضأ مما قلت. حلف عليه أن يعود ليتوضأ من هذه الكلمة التي لوث بها لسانه. وعن أبي صالح أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء فدعا بماء فتمضمض، لأن أحيانا كلمة الوضوء تطلق على المضمضة أو غسل اليد. وعن رجاء ابن أبي سلمة قال: قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج، الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتفطر الصائم. وعن أبي المتوكل الناجي قال كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا نطهر صيامنا ليصونوا يعني الصيام. وعن طليق بن قيس قال قال أبو ذر رضي الله عنه إذا صمت فتحفظ ما استطع احتط للسانك ما استطع. فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة. وعن مجاهد قال ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة والكذب، يعني كل شيء يكون هينا لكن إذا وقع في الغيبة والكذب فإن هذا يخدش أو يجرح صيامه. وعنه قال من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب. وعن حفصة بنت سيرين قالت الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة. وعن ميمون بن مهران قال إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وعن عبيدة السلماني قالت اتقوا المفترين الغيبة والكذب. وعن أبي العالية قال الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه. يقول الشاعر واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. وقال آخر إذا لم يكن في السمع مني تصون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظما وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية أي معصية كانت لا تحاش شيئا إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه كمباشرة من لا يحل له إلى قال أو كذب إلى أن قال أو كذب أو غيبة أو نميمة أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله. وهذا الكلام فيه طبعا مبالغة كما سنبين. استدل ابن حزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبما روي أنه صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما قيئا فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا ثم قال ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. الإمام النووي رحمه الله تعالى يحسم الكلام في هذه المسألة ويقول فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي. فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. استدل الأوزاعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وبسائر أدلة ابن حزم. لكن إمام النووي قال أجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم يبطل به. أختم يعني الكلام يعني شعار نرفعه كما كنا نرفع شعارا دائما قبل كل رمضان. مرة قلنا رمضان عدو الغيبة، مرة قلنا رمضان كريم، مرة قلنا ما ذكرناه إن سعيكم نشتى من الأسماء المختلفة. فلنرفع شعارا هذه السنة وهو صم صيام مودع، صم صيام مودع. فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز، فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. مودع يعني أقبل على الله وحده ودع غيره من أجل انشغالك بمناجاة ربك. أيضا يدخل في صيام مودع أو يعني صلي صلاة مودع الشخص الذي سوف يصلي هاتين ركعتين ثم يموت، كما حصل في الصحابي الذي سن سنة ركعتين قبل القتل. فكيف تكون هاتين ركعتين لو أنك على يقين من أن هاتين آخر ركعتين في حياتك؟ كيف ستحسنهما وكيف يكون إخلاصك لربك؟ فمفهوم الوداع لأنه مرتبط بمعنى إسلامي مهم جدا، وهو أن الأعمال إنما الأعمال بالخواتيم بالخواتيم. فاعتبر أن هذا الصيام إن وفقك الله لبلوغ رمضان إن شاء الله تعالى صيام مودع، اعتبر أن هذا يعني آخر رمضان يمكن أن تصومه. كم من إخواننا الأفاضل منذ أسابيع قليلة فارقنا عددا منهم ولم يبلغوا رمضان، بل نحن كلنا جميعا لا نضمن أن يكون أن يمتد تمتد أجلنا حتى نبلغ رمضان. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة. والصيام أولى من الصلاة، لأن الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم والليل فسهل استدراكها، أما رمضان فيأتي مرة واحدة في يعني السنة. فمن أجل ذلك مفهوم الوداع له وضع معين في الإسلام مرتبط بإيه؟ بحسن الختام، إنما الأعمال بالخواتيم، كما جاء في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولذلك سميت خطبة الوداع أو حجة الوداع. وفي الحديث الآخر قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فيعني فلنرفع هذا الشعار، بل الصيام أولى من الصلاة كما ذكرنا أنه يأتي كل سنة مرة واحدة. صم صيام مودع. فالزيارة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العام، والزائر الضيف الكريم رمضان قد يعود أو سيعود العام المقبل، وقد يزور ولا يجدك وتكون قد انتقلت إلى دار أخرى. فاغتنم هذه الفرصة ولنصم جميعا صيام مودعين، مودعين لدنيانا، مودعين لأهوائنا، مستعينين بالله تبارك وتعالى على اغتنام هذه الفرصة العظيمة بأقصى ما نستطيع. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.